عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس، فاستمعوا إلى قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أيها الناس، إنما خلقتم لأمر عظيم هو عبادة الله، وعبادة الله تعالى أن تقوموا بطاعته وأن تتجنبوا معصيته. تقوموا أيها المسلمون بطاعة الله، يحذروا أسباب سخطه وعقابه، احذروا ما حذركم الله منه إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين صادقين في إيمانكم. إن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلل، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. أيها المسلمون، إن مما حذركم الله منه ذلكم الربا، فإن الربا من أسباب لعنة الله ومقته. ولقد حرم الله الربا في كتابه تحريما باتا قاطعا، كما حرم أكل الميتة والخنزير تحريما قاطعا باتا، وكما حرم نكاح الأم والبنت وغيرهما من المحارم تحريما قاطعا باتا. استمعوا إلى هذه الآيات الثلاث. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وقال الله تعالى: حرمت عليكم إمهاتكم وبناتكم، إلى آخر الآية الكريمة. فهل أحد منكم أيها المسلمون، هل أحد منكم يستبيح أن يأكل الميتة والدم والخنزير؟ هل أحد منكم يستبيح أن ينكح أمه وينكح ابنته وغيرهم أو غيرهما من المحارم؟ إذا كنتم لا تستبيحون ذلك، فكيف تستبيحون الربا؟ والله عز وجل قد صرح بالتحريم في هذه المواضع الثلاثة. أيها المسلمون، إن الربا من أكبر الكبائر، بل إن الربا ورد فيه من الوعيد أكثر مما ورد من الوعيد في أكل الميتة ونكاح الأم. أيها المسلمون، إن الربا من أكبر الكبائر التي حذر الله عنها في كتابه، وحذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وأجمع المسلمون على تحريمه. فما من أحد من علماء المسلمين قال إن الربا حلال، بل لو أن أحدا من الناس قال إن الربا حلال لكان مكذبا لله عز وجل. أيها المسلمون، اسمعوا ما ورد في الربا من التهديد. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. واسمعوا ما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون واسمعوا قول الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار عليم والله لا يحب كل كفار أثيم اسمعوا هذه الآيات العظيمة وما تتضمنه من التحذير من الربا والوعيد عليه اسمعوا هذه الآيات وافهموها وعوها ونفذوها فإن لم تفهموها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسير الآية الثالثة الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتحدثه الشيطان من المس قال ذكر الظالمون أهل الربا والمعاملات الخبيثة وأخبر أنهم يجازون بحسب أعمالهم فكما كانوا في الدنيا في طلب المكاسب الخبيثة كالمجانين عوقبوا في البرزخ والقيامة لأنهم لا يقومون من قبورهم أو يوم بعثهم ونشورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أي من الجنون والسرق ولقد صدق رحمه الله فإن المرادين كالمجانين لا يعون موعظة ولا يرحلون عن معصية نسأل الله لنا ولهم الهداية أيها الناس يسمعوا بعد أن سمعتم ما قاله الله في كتابه اسمعوا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم كلا رواه مسلم واسمعوا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى في منامه نهرا من دم فيه رجل قائم وعلى شق النهر رجل بين يديه حجاره فاقبل الرجل الذي في النهر فاذا اراد ان يخرج رماه الرجل الذي على شق النهر بحجر في فمه فرده حيزتان فجعل الرجل الذي في نهر الدم كلما جاء ليخرج رماه الرجل الذي على شق النهر بحجر في فمه فيرجع كما كان فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل الذي رآه في نهر الدم فقيل له هذا آكل الربا يسمعوا ما رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ليلة أسري به على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء أكلة الربا واسمعوا ما جاء في الحديث الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه أخرجه الحاكم وله شواهد أيها المسلمون لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الربا أين يكون وكيف يكون بين ذلك بيانا شافيا واضحا لا يخفى إلا على من به مرض أو فيه عمى لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أرضى الآخر والمعطي فيه سواء رواه مسلم وفي لفظ له فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأصناف الستة الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح إذا بيع الشيء منها بجنسه مثل أن يباع الذهب بالذهب فلا بد فيه من شرطين اثنين، أحدهما أن يتساويا في الوزن والثاني أن يتقابض الطرفان في مجلس العقد فلا يتفرقا وفي جنة أحدهما شيء للآخر. فلو باع شخص ذهبا بذهب يزيد عليه وزنا ولو زيادة يسيرة فهو ربا حرام والبيع باطل. ولو باع ذهبا بذهب مثله في الوزن ولكن تفرقا قبل القبض فهو ربا حرام والبيع باطل. أما إذا بيع التمر والبر والشعير والملح فإن التسوية بينهم تكون بالكون لا بالوزن، فالذهب والفضة بالوزن والبر والشعير والتمر والملح بالكون. أيها الناس، ولقد كان التعامل سابقا بالذهب والفضة وأصبح التعامل الآن بالأوراق النقدية بدلا عنها، والبدل له حكم المبدل فلا يجوز التفرق قبل القبض إذا أبدلت أوراقا نقدية بجنسها أو بغير جنسها. فلو قيل لشخص خذ هذه الورقة ذات المئة اصرفها بورقتين ذوات الخمسين فإنه يجب أن تسلم وتستلم قبل التفرق، فإن تأخر القبض من الطرفين أو من أحدهما فقد وقع في الربا. ولقد كان من المعلوم عند الناس أنك لو أخذت من شخص 100 ريال من النقد الورقي 110 مؤجلة إلى سنة أو أقل أو أكثر لكان هذا ربا وهذا حق. فإن هذه المعاملة من الربا الجامع بين ربا الفضل وربا النسيئة بين الربا المقصود والذريعة. ولكن من المؤسف أن كثيرا من المسلمين صاروا يتحيلون على هذا الربا بأنواع من الحيل. قال أهل العلم: والحيلة أن يتوصل الشخص إلى الشيء المحرم بشيء ظاهره الحل فيستحل محارم الله بأدنى الحيل. وإن الحيلة على محارم الله أيها المسلمين خداع ومكر، إنها خداع ومكر يخادع بها العبد ربه يخادع بها من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أفيظن هذا المخادع الذي باد بخبيرته أن أمره سوف يخفى على الله؟ أفلا يقرأ قول الله عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه؟ أليس في نيته وقرارة نفسه أنه يريد ما حرم الله ولكنه يكفيه بثوب من الخداع والمكر لا ينقل إلا على مثله ممن جعل الله على بصره غشاوة. أيها المسلمون، إن هذه الحيل الربوية التي شاءت بين الناس تتضمن عدة محاذير. الأول أنها خداع ومكر وتحيل على محارم الله، والحيلة لا تحلل الحرام ولا تسقط الواجب. ولقد قال بعض السلف في أهل الحيل: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهلا. المحذور الثاني أنها توجب التنافي في الباطل، فإن هذا المتحيل يرى أن عمله صحيح فيتنادى فيه، أما من أتى الأمر الصريح فإنه يشعر أنه وقع في هلكة فيخجل ويستحي من ربه ويحاول أن ينزع من ذنبه ويتوب إلى الله. المحذور الثالث أن الذين يتحيلون على محارم الله يشبهون اليهود، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال: لا تقتلوا من حرمت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى واحذروا الربا واحذروا التحيل عليه، فإن التحيل عليه لا يجعله حلالا يعدلوا عن المعاملات الحرام إلى المعاملات الحلال، فإن المعاملات الحلال كثيرة ولله الحمد، من طلبها وجدها، ومن لم يعرفها فليسأل عن ذلك أهل العلم حتى يبينوا له ويسير في عمله على بصيرة. اللهم إنا نسألك أن توفقنا جميعا للهدى والتقى والعفاء والغنى، وأن تحمينا مما يغضبك، إنك جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الاخره والاولى، واشهد ان محمدا عبده ورسوله مصطفى وخليله مجتبى، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فإنه يعلم في الأسواق عن مساهمات تكون في هذه البلاد، ويسأل الناس عنها كثيرا. ولا شك أن الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم على دليل على التحريم، وإذا كان التحريم واضحا فإنه لا يجوز لأحد أن يشارك في مساهمة تفعل الحرام. فإذا كانت المساهمة في بيوت الربا مثل البنوك، فإنه لا يحل لأحد أن يساهم فيها، وذلك لأنها إنما أنشأت وقامت على الربا، وما يكون فيها من المعاملات الحلال فإنها معاملات قليلة بالنسبة للربا الذي يمارسه أهل البنوك. أما إذا كانت المساهمات فيما يراد به الاتجار بصناعة أو زراعة أو ما أشبهها، فإن الأصل فيها الحل، ولكن فيها شبهة، وذلك لأن الفائض عندهم من الدراهم يجعلونه في البنوك فيأخذون الربا عليه، وربما يأخذون من البنوك دراهم ويعطونه بالربا. فمن هذا الوجه نقول إن الورع أن لا يساهم الإنسان في هذه الشركات، وإن الله سبحانه وتعالى سوف يرزقه إذا علم من نيته أنه إنما ترك ذلك تورعا وخوفا من الوقوع في الشبهة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ولكن ما الحال إذا كان الإنسان قد ساهم أو كان يريد المساهمة دون أن يسلك الطريق الأفضل وهي طريق الورع؟ فإننا نقول: الحل في هذه الحال أنه إذا قدمت الأرباح وكان فيها قائمة تبين مفاجر هذه الأرباح، فما كان مصدره حلالا فإنه حلال، وما كان مصدره حراما مثل أن يصرح بأن هذه من الفوائد البنكية فإنه يجب على الإنسان أن يتخلص منها بالصدقة بها، لا تقربا إلى الله ولكن تخلصا من إثمها، لأنه لو نوى بها التقرب إلى الله لم تقربه منه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولم يسلم من إثمها لأنه لم ينوي التخلص منها. أما إذا نوى التخلص منها منها فإنه يسلم من إثمها وربما يؤثر على صدق نيته وتوبته. وإذا كانت هذه الأرباح ليس فيها قوائم تبين المحذور من المباح فإن الأولى والأحوط أن يخرج نصف الربح ويبقى نصف الربح له حلالا، لأن المال المشتبه بغيره إذا لم يعلم قدره فإن الاحتياط أن يخرج النصف لا يظلم الإنسان ولا يظلم. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الفقه في دينه وأن يرزقنا جميعا رزقا طيبا حلالا نستغني به عما حرم الله عز وجل. فاتقوا الله أيها المسلمين واعلموا أنكم لم تخلقوا لكسب الأموال ولم تخلقوا للمعاملات التي يكون فيها شبهة، وإنما خلقتم لعبادة الله. والدين أغلى ما يكون عند المرء والدنيا وسيلة له، فلا تجعلوا الوسيلة غاية والغاية وسيلة. وأكثروا أيها المسلمون من الصلاة والسلام على نبيكم يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا اتباعه، اللهم ارزقنا محبته ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارزقنا شكر نعمتك على ما انزلت علينا من المطر، واجعله اول خير، واجعل عامنا هذا عام خير وبركه، عام خاصا لنا وعاما للمسلمين يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم، ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، ان الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.
الحمد لله الذي من على من شاء من عباده بمكارم الاخلاق وهداهم لما فيه سلاحهم وسعادتهم في الدنيا ويوم الطلاق. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك العظيم الخلاق، واشهد ان محمدا عبده ورسوله أكرم الناس في الأعمال والأخلاق، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أيها المسلمون، إن هذا القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم كان فيه تبيان كل شيء، تبيان كل شيء يحتاج الناس إليه في عباداتهم وأخلاقهم وآدابهم ومعاملاتهم. فاتقوا الله أيها المسلمون وخذوا من كتاب الله عز وجل أحسن ما أنزل إليكم، وحافظوا على الآداب العالية والأخلاق الفاضلة التي بعث بها نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله بعثه ليتمم مكارم الأخلاق، فتممها صلى الله عليه وسلم بأقواله وأعماله فرشا وفعلا، حتى ترك أمته على طريق بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها المسلمون، إن الآداب التي شرعها الله لكم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم آداب شاملة عامة، آداب في الأكل وآداب في الشرب وآداب في التخلي منهما، وآداب في اللباس، وآداب في النوم، وآداب في معاملة الناس، وآداب في كل شيء. أما الآداب في الأكل والشرب فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يقولوا عند الأكل والشرب بسم الله، وأخبر أن من لم يسم الله شاركه الشيطان في أكله وشربه. وعلمهم صلى الله عليه وسلم أن يحمد الله إذا فرغوا من ذلك، وقال إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يأكلوا باليمين ويشربوا باليمين، ونهاهم عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال، وأخبرهم أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، أخبرهم بذلك تحذيرا من هذا العمل. والأدلة دالة على أن الأكل والشرب بالشمال حرام، حرام لا يجوز إلا عند الضرورة، مثل أن تكون اليمنى مسلولة أو مكسورة لا يستطيع رفعها إلى فمه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الآكل من غيره أن يأكل مما يليه، وأمر من فرغ من الأكل أن يلعق الإناء ويلعق أصابعه. وأما آداب التخلي من الأكل والشرب، فأمر من أراد البول أو الغائط أن يستتر عن الناس وجوبا في مقدار العورة واستحبابا فيما فوق ذلك. قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، أي تغطى عني فقضى حاجته، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى الغائط فليستتر. وكان يقول عند دخول الخلاء: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج منه: غفرانك. وورد أنه قال أيضا عند دخول الخلاء: بسم الله، وعند الخروج منه: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ونهى صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الإنسان القبلة أو يستدبرها وهو يدور أو يتغير، ولكن لا بأس باستدبارها في البنيان كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلم أمته كيف يتطهر الإنسان من البول أو الغائط، وأن لذلك طريقين: أحدهما الماء، فيغسل الإنسان فرجه وما أصابه من النجاسة حتى يطهر. والطريق الثاني الاستدمار بالأحجار، فيما إذا كانت النجاسة على الفرج نفسه عند المخرج على حسب العادة، يستدمر بالأحجار أو ما يقوم مقامها، لكن بشرط أن يكون ذلك بشيء طاهر منك، وأن لا ينقص عن ثلاث مسحات، وأن لا يكون بغوث أو عظام أو شيء محترم. وأما الآداب في اللباس فأن يبدأ الإنسان في اللبس باليمين، فيدخل يده اليمنى قبل اليسرى ورجله اليمنى قبل اليسرى، وفي الخلع يبدأ باليسار فيخلع اليسرى قبل اليمنى. وإذا لبس شيئا جديدا فليحمد الله الذي رزقه إياه من غير حول منه ولا قوة. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الجميل، حيث قال الصحابة: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، يعني التجمل. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أن الكبر بطل الحق وغمط الناس، فبطل الحق هو ربه وغمط الناس هو احتقارهم. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم على ذكور أمته لباس الذهب، سواء كان خاتما أم قلادة أم سوارا أم ساعة أم غير ذلك، فلا يجوز للرجل أن يتحلى بالذهب على أي صفة كانت. وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا نزل ثوبه أو سرواله أو عباءته عن الكعبين، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالها ثلاثة. فقال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسلم والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أكثر من الكعبين ففي النار. وحرم صلى الله عليه وسلم أن يتشبه الرجال بالنساء أو النساء بالرجال في لباس أو غيره. وأما الآداب في النوم، فالسنة أن ينام الإنسان على الجنب الأيمن كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه، فإن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حاسب ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ويقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، يجمع كفيه وينفث فيهما ويقرأ هذه السور، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده ثلاث مرات، ويقول أيضا إذا أوى إلى فراشه: باسمك اللهم أحيا وأموت. ويقول أيضا: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرسلت، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وإذا استيقظ فليذكر الله تعالى وليقرأ قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، حتى يكمل عشر الآيات التي في آخر سورة آل عمران. وكان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أما الآداب في معاملة الناس، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كلمة جامعة نافعة، وهي: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه قبل. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسبوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحذره ولا يسربه ولا يحسره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فتأدبوا عباد الله، تأدبوا بالآداب التي أرشدكم الله إليها لتنالوا بذلك درجات الكمال والثواب. فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من فاعل الخير. اللهم اجعلنا من فاعل الخير والدعاة إليه. اللهم هب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وقوموا بما أوجب الله عليكم من المعاملات التي أحلها الله لكم، ولا تتبعوا أهواءكم فتقعوا فيما حرم الله عليكم من المعاملات. وفي الجمعة الماضية تكلمنا عن المساهمات التي تطرح في الأسواق، وقلنا إن هذه المساهمات على قسمين: القسم الأول مساهمات في بنوك الربا وهي البنوك الربوية، فالمساهمات فيها حرام لا تحل لأنها مساهمات في ربا، والربا من أعظم الذنوب الكبائر، حتى قال الله تعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فبالله عليكم بلغوني من الذي يستطيع أن يؤذن الحرب على الله ورسوله، إن من آذن الحرب على الله ورسوله فإنه مخذول بكل حال، منهزم على كل حال. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا الربا إن كنتم مؤمنين، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أما القسم الثاني فهو المساهمات في شركات تكون للاستثمار بغير طريق الربا، ولكنه ربما يحصل فيها شيء من الربا في الأموال الفائضة التي توجعها في البنوك، أو بما تحتاج إليه من الدراهم فتأخذه من البنوك فتعطي الربا. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. وبناء على هذا فإن الذي أرى أن من الورع الذي يتقي به الإنسان الشبهات ويستبرئ لدينه وعرضه أن لا يشارك في هذه المساهمات، وما أغناه الله من المال الحلال فهو كاف، ولن يموت جوعا ولا عطشا إن شاء الله إذا اتقى الله عز وجل. لأن الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وربما يشارك في هذه المساهمات المشتبهة، ربما يشارك فيها ولا يأكل من ربحها الذي يترقبه شيئا، ربما يعاجله الموت قبل ذلك. وإنني أكرر أن المساهمات في البنوك حرام لا تحل بأي وجه من الوجوه، فاحذروا ذلك أيها المسلمون، ولا تغتروا بممارسة كثير من الناس لذلك، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يسألكم يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ لن يسألكم فيقول: ماذا اتبعتم الناس؟ ولكنه يقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك بيانا شافيا. أيها الأخوة، القسم الثاني الذي المساهمة في الشركات التي ليست مبناها على الربا، فأقول إن من الورع ترك المساهمة فيها، ولكن إذا لم يسلك الإنسان سبيل الورع أو كان قد تورط فيها فإنه يبقى على مساهمته. وإذا يجزع الربح فإن كان الربح مفصلا قد بين فيه مقدار الربا فليخرج هذا المقدار تخلصا منه لا تقربا به، ليصرف هذا المقدار إما في صدقة على فقير، وإما في إصلاح طريق، وإما في عمارة مسجد، وإما في غير ذلك مما يكون مصلحة. لأن المقصود بهذه الصدقة هو التخلص وليس التقرب إلى الله بها. وحينئذ لا يرد علينا ما يريده بعض الناس فيقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فكيف يقبل الصدقة
أو بناء المساجد في هذه الأموال المأخوذة ربا، فأقول إن الذي يبذلها لا يقصد التقرب إلى الله بالصدقة بها، ولكنه يقصد التوبة منها والتخلي عنها، فيكون مأجورا على التوبة فقط لا على الصدقة بها. ولو نوى الصدقة بها مثلا، فإن الصدقة لا تقبل، لأن الله لا يقبل، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وذمته لا تبرأ منها لأنه لم ينوي التخلص منها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بقي علينا إذا كانت الأرباح ليست معينة في هذه الشركات ولا يدري الإنسان ما مقدار الربا فيها، فإن الاحتياط أن يتخلص من نصف الربح ويكون نصف الربح له خالصا لا يظلم ولا يظلم. هذا ما فهمناه من كلام أهل العلم، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الورع عما يضرنا في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا الورع عما يضرنا في الدنيا والآخرة، وارزقنا الزهد فيما لا ينفعنا في الدنيا والآخرة، واجعلنا مقبلين على طاعتك مقبلين عليها على الوجه الذي ترضاه عنا يا رب العالمين. أيها المسلمين، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم، فنالوا بذلك فائدتين عظيمتين: إحداهما القيام ببعض واجبات النبي صلى الله عليه وسلم عليكم، والثاني أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي افضل اتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابه اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، واصلح احوالنا كما اصلحت احوالهم يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تصلح ولاه امور المسلمين. اللهم اصلح ولاه امور المسلمين. اللهم اصلح ولاه امور المسلمين صغيرهم وكبيرهم. اللهم اصلح لهم البطانه واعنهم على اداء الامانه. اللهم هيئ لهم بطانه صالحه تدلهم على الخير وتحثهم عليه، وتبين لهم الشر وتحذرهم منه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تبعد عن ولاة أمورنا وأمور المسلمين كل بطانة سوء يا رب العالمين. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء، اللهم أبعد عنهم بطانة السوء، وارزقهم بطانة صالحة بدلهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.